مستمعي وصديقي، ها أنا أدعو نفسي مرة أخرى لزيارتك عبر المذياع، فأرجو أن أجد لديك المتسع من الوقت لكي نتحدث معا، نتشارك الأفكار، كما وأرجو أن تفتح ذهنك وقلبك لكي تستقبل كلمة الله الحية وأن تستعد للعمل بها، فهي الدستور الصحيح والمرشد الأمين في عالم الضلال. أهلا بك معي مرة أخرى. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر أخبار الأيام الثاني، وقد تحدثنا عن الانتعاش الذي يأتي بالرجوع إلى كلمة الله. إنها كلمة حية، وهي أمضى من كل سيف ذي حدين، وهي طريق يؤدي حتما إلى الانتعاش. أعود وأسألك كما سألتك المرة الماضية، متى كانت آخر مرة صديقي اعترفت فيها للرب ببرودة قلبك وبعدم اهتمامك بأموره وبكلامه؟ هل قلت له اليوم بأنك تحبه؟ هل تأملت في كلمته الغنية؟ إنه المخلص، وأنا أؤمن أنه وحتى في أحلك ساعات عصرنا الحالي يمكن للرب أن يأتي بالانتعاش على بلادنا. ليت الرب يعيننا على محبته من كل القلب وعلى التمسك بكلمته، لينهض بنا إلى انتعاش ما بعده انتعاش. نبدأ اليوم بنعمة الرب دراستنا في الرسالة الأولى التي دونها بولس رسول المسيح والمسيحية إلى أهل كورنثوس، وسأبدأ بتقديم هذه الرسالة كما تعودنا. كتب بولس رسالته هذه من مدينة أفسس حوالي سنة 57 للميلاد، وقد كانت مدينة كورنثوس مركزا للخطية ومرتعا للشر في الإمبراطورية الرومانية زمن الرسول بولس. المدينة أيضا عبارة عن مركز تجاري ضخم يقع غرب مدينة أثينا، ومقصد يأمه كثيرون من المسافرين، ولها ثلاثة موانئ، اثنان منها على درجة من الأهمية، ليكيا وكنخارية. بعد بولس فقدت كورنثوس أهميتها حتى أن أثارها فقدت في التاريخ لسنوات عدة، حيث بنيت فوقها قرية لصيد السمك إلى أن جاء زلزال عام 1928 وكشف النقاب عن آثار المدينة. في أيام بولس كان عدد سكان مدينة كورنثوس حوالي 400,000 نسمة، وكانوا معظمهم من اليونانيين واليهود والإيطاليين وجماعات مختلطة، وكان البحارة والتجار واللاجئون من كل زوايا الإمبراطورية يجولون في شوارع كورنثوس، وهكذا اتحد شر الشرق مع فساد الشر في الغرب ليشاركا في انحلال الإنسان هناك. كان يوجد داخلها معبد كبير للآلهة أفروديت أو فينوس كما نعرفها، وكان في هذا المعبد ما يزيد عن 1,000 من الكهنة النساء من أجل خدمة العبادة الوثنية، وللأسف لم تكن هؤلاء النساء سوى بائعات هوى، إذ أن الجنس كانت ديانة السائدة في مدينة كورنثوس. ويمكن لكورنثوس أن تعلم هذا الجيل عن الجنس لاحترافها إياه، ولكني في الوقت ذاته أعتقد أن هذا الجيل يعرف ما فيه الكفاية عن هذا الموضوع الذي يحيط بنا لدرجة التقيؤ. ولم تكن الديانة في كورنثوس هي المنحلة فقط، بل والفلسفة اليونانية كانت في طريقها إلى الهبوط، فقد أسلمت المدينة نفسها للفسق والمتعة العالمية. الألعاب البرزخية كانت تقام هناك، والمجادلات التي لا تنتهي كانت تعقد هناك. في هذا الجو وهذه الظروف أتى بولس، واستطاع أن يكتب بعد ذلك ويقول: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، كورنثوس الأولى 2:2. قال هذا لأناس أعطوا أنفسهم للنجاسة والدعارة والسكر، وأمست هذه الخطايا العلامات المميزة للكورنثسيين. وهكذا قام بولس بالكرازة بالإنجيل في كورنثوس ضد هذه الخلفية الفاسدة والمنحلة. أسس كنيسة هناك وكتب رسالتين إلى تلك الكنيسة، وقد زار بولس كورنثوس خلال رحلته التبشيرية الثانية، كما كانت المحطة الأخيرة في رحلته التبشيرية الثالثة. والفصل 18 من سفر الأعمال يعطينا سردا لفترة 18 شهرا قضاها بولس في كورنثوس. ومن الجدير بالذكر أنه في كورنثوس تقابل مع أكيلا وبرسكيلا الخياميين اللذين طردا من روما. لدى وصوله إلى كورنثوس كان بولس يكرز في المجامع اليهودية، وكالعادة كان الشغب ينشأ عن كرازته، وهذا متوقع لأنه كان يكرز برسالة تثير العجب. في رحلته الكرازية الثالثة قضى بولس وقتا طويلا في أفسس التي فيها عمل أعظم أعماله كمرسل للمسيح، ولكن هذا الأمر أزعج الكورنثوسيين، فقد كانوا أطفالا في المسيح وكانوا يريدون أن يأتي بولس إليهم. وواضح أن بولس كتب إليهم رسالته الأولى ليصحح بعض الأخطاء التي كانت سائدة في الكنيسة. بعض المفسرين يسمون الرسالة سفر المشاكل لكونها تعالج فعلا المشاكل التي واجهت كنيسة كورنثوس، وهم بدورهم طلبوا يسألونه عن مسائل سياسية ودينية واجتماعية وأدبية، وقد أجاب عليها كلها. وفي واقع الأمر لا توجد بين أيدينا أول رسالة كتبها بولس إلى كورنثوس، لكن الرسالة الأولى التي في العهد الجديد هي الرسالة التي كتبها بولس ردا على التقارير التي أرسلها إليه أهل كورنثوس، والحديث هنا عن رسالة تأمرنا. وبعد فترة من الزمن كتب بولس الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس، والتي سنتأمل بها لاحقا. الموضوع الرئيسي لرسالة كورنثوس الأولى هو تفوق المسيح أو سيادته، ربوبيته إن شئت، وهذا موضوع هام جدا لأنه يحل جميع المشاكل. وسنجد أن المسيح هو الحل للفساد الأخلاقي والاجتماعي وللمجادلات الناموسية والمشاكل الزوجية، وهو الحل للمشاكل الكنسية. في هذه الرسالة نجد أيضا التعليم الصحيح حول موضوع القيامة. وإذا أردنا أن نقسم الرسالة فسنجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول عبارة عن تحيات وتشكرات، وهو الأعداد 9 الأولى من الفصل الأول. القسم الثاني ويحكي عن الجسديات، وهو من الآية 10 من الفصل الأول وحتى 34 من الفصل 11، وهو يبين الحالة السائدة في كنيسة كورنثوس. القسم الثالث وهو الروحيات، من الفصل 12 إلى 16 من الرسالة، ويحكي عن المواهب الروحية. لقد غرقت كنيسة كورنثوس في المشاكل لأنها اهتمت بالجسديات أكثر من الروحيات، وابتعدت عن شخص المسيح الأصل. وستندهش مستمعي عندما ترى أن المشاكل التي كانت موجودة قديما في كنيسة كورنثوس هي نفسها اليوم. والمشكلة الحقيقية أننا فقدنا وجهتنا وابتعدنا عن مركزية المسيح المصلوب، لم نعد نعرف المسيح كرب. أرجو أن تكون دراستنا في رسالة كورنثوس الأولى مناسبة لنا ووثيقة الصلة بحياتنا اليوم. بعد هذا التقديم نأتي الآن إلى دراسة النصوص الكتابية من رسالة كورنثوس الأولى، وسنبدأ على الفور في الفصل الأول، وسنستمع إلى الصديقة ميسون بينما تقرأ لنا الآيات 8 الأولى من هذا الفصل.
بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله، وسوستانيس الأخ، إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح، إنكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة وكل علم، كما ثبتت فيكم شهادة المسيح، حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح، الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح.
يبدأ بولس رسالته بالحديث عن نفسه بأنه مدعو رسولا. من الذي دعاه؟ الله هو الذي دعاه حيث قابله الرب يسوع وهو ذاهب إلى دمشق ليضطهد المسيحيين هناك. وكلمة رسول تعني المرسل، وقد كان الرسل الأوائل شهود عيان لقيامة المسيح، كما كان بمقدورهم أن يصنعوا المعجزات ليؤكدوا أن الرسالة التي كرزوا بها هي من الله. بولس المدعو رسولا لمن؟ ليسوع المسيح وبمشيئة الله. إرادة الله هي التي جعلته رسولا، وهذا هام جدا. كم هو جميل أن نقول لا يهم أين أكون وماذا أفعل طالما أني ضمن مشيئة الله. هل هذه هي حالك اليوم صديقي؟ إذا كنت كذلك فلا حاجة لي للقول بأنك مؤمن سعيد يعرف وجهته في هذه الحياة. طبعا قد تصادف المشاكل والظروف الصعبة، ولكنك في قرارة نفسك مقتنع وراض. هذا ما كان يشعر به بولس إذ استطاع أن يقول عن نفسه بأنه مدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله. ومن هو سوستانس الأخ الذي يتحدث عنه بولس هنا؟ لربما هو من أوصل رسالة الكنيسة إلى بولس وأخذ رد الرسول إلى كورنثوس، وهو يشترك مع بولس في التحية. عدد 2، إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. لاحظ أنها تدعى كنيسة الله، فالله هو المهندس وهو الباني. صحيح أن الكنيسة موجودة في كورنثوس، ولكن ليس هذا ما يهم. الذي يهم هو أن الكنيسة هي في المسيح. يقول بولس إلى كنيسة الله في كورنثوس المقدسين في المسيح. المسيحي الحقيقي هو الذي يكون في المسيح أينما كان موقع كنيسته الجغرافي. فهل أنت في المسيح أخي الكريم؟ ويسمي بولس أهل كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع. وكلمة مقدس لها استعمالات متعددة كما رأينا لدى دراستنا في رسالة رومية، والتقديس هنا يدل على مركزنا في المسيح. فغالبا عندما يجمع التقديس إلى الله الآب أو إلى المسيح فإنه يكون مركزا أو مقاما، أما إذا ارتبط التقديس بالروح القدس فإنه يكون عمليا أو سلوكيا. إذن مركز كل مؤمن في المسيح أنه قديس أو مقدس أمام الله، وهذا العمل تام وكامل ولا تقدر أن تضيف عليه شيئا. ابن الملك هو أمير سواء شاء أم أبى، مركزه أمير ولا يقدر أن يضيف على ذلك شيئا. أما القداسة العملية فهي موضوع آخر. الأمير قد لا يسلك كما يليق بالأمراء، ومؤمنو كورنثوس كانوا مقدسين مركزا ومقاما في المسيح، لكن حياتهم العملية لم تكن تشهد عن ذلك، كان يعوزهم التقديس العملي. لاحظ أنهم المقدسون في المسيح والمدعوون قديسين، والحديث هنا أيضا عن مقامنا في المسيح. وكلمة قديس تعني مفرزا ومخصصا لله. في القديم كانت الأواني المستخدمة في الهيكل تدعى مقدسة، بمعنى أنها مخصصة لخدمة الله. وابن الرب اليوم يدعى قديسا أو مقدسا، وذلك حتى يستخدمه الله كما يشاء. هذا هو المركز الذي لنا في المسيح. أعيد وأكرر، المؤمن لا يصبح قديسا لشيء فعله في حياته، بل بناء على عمل المسيح من أجله. والكورنثوسيون هم قديسون مع جميع الذين يدعون باسم الرب يسوع في كل مكان، وهذا يؤكد أن التعليم الموجود في الرسالة موجه إلى كنيسة المسيح على وجه العموم الذين يدعون باسم المسيح سواء في كورنثوس أو في أي مكان آخر. ثم يستخدم بولس تحيته المعهودة ويقول في العدد الثالث: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. النعمة هي التحية في العالم اليوناني، أما السلام فهي التحية العبرانية أو تحية العالم الديني، وقد ضم بولس هاتين العبارتين ورفعهما إلى أعلى المستويات. أنت وأنا صديقي خلصنا بنعمة الله، إنها المحبة العاملة، وعندها يملأنا سلام الله. هل قبلت المسيح في حياتك؟ هل خطاياك حملها المسيح؟ إذا كان الأمر كذلك فإن السلام يملأ قلبك لأن مسألة خطاياك قد حلت. يقول الرسول في رسالة روميا الفصل الخامس والعدد الأول: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. عدد أربعة: أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح. كل نعمة من الله وكل بركة هي في المسيح يسوع، فقد بركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. هذا هو مكان البركة. من ميزات بولس النبيلة أنه كان دائما يسعى لكي يجد شيئا يستحق الشكر في حياة إخوته من المؤمنين، وإذا كانت حياتهم العملية لا تستحق المديح كثيرا فإنه يتحول إلى الرب ليشكره على عمله لأجلهم. وأهل كورنثوس لم يكونوا على قدر كبير من الروحانية، ومع ذلك فقد استطاع الرسول أن يشكر الله لأجل نعمته التي أعطيت لهم في المسيح يسوع، كما ويشكر الله لأجلهم على شيء آخر. عدد خمسة: أنكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة وكل علم. هذا ما عبر عنه الرسول في الآية التالية من رسالة كولوسي: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيحة وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. وإذا كنت لا أستطيع أن أغني كلمة الرب فبإمكاني أن أتكلم بها. المهم أن تسكن كلمة الله في قلوبنا، وهذا لا يعني أن نحفظها عن ظهر قلب بل أن نطيعها. إذا كان المسيح في قلبك وكان يشغل بالك وحياتك فإنك حتما ستطيعه. وكأن بولس يقول: إذا كان المسيح ربا على حياتكم فإن هذا سيحل معظم مشاكلكم، وهذا ما سيتحدث عنه الرسول في رسالة تأملنا. عدد ستة وسبعة: كما ثبتت فيكم شهادة المسيح حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح. وهنا يتطرق الرسول من بعيد إلى واحدة من المشاكل التي كانت تواجه الكنيسة في كورنثوس، فقد كانوا جسديين ويهتمون في موهبة واحدة فقط، لهذا قال لهم إنهم ليسوا ناقصين في المواهب، وأثناء ذلك عليهم أن يكونوا مشغولين بالمسيح متوقعين مجيئه الثاني. عدد 8: الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. بلا لوم لا تعني بلا خطأ، ولكن غير مستحقين اللوم في يوم مجيء المسيح لاختطاف كنيسته من هذا العالم. وهكذا يثق الرسول بأن الله سيحفظهم لنفسه حتى مجيء المسيح لأجل شعبه، وهو سيحفظك أنت يا أخي إن آمنت به وتعرفت عليه مخلصا وربا على حياتك. الفرصة هي لك اليوم لتقبل عمل المسيح لأجلك، وإذا أردت منا أي مساعدة في هذا الشأن فلا تتردد في الكتابة إلينا، وسنكون مسرورين لمساعدتك. إلى اللقاء، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.